اوعى ما توقع. تحية طيبة بوجهها أنا وفريدي سيبا لكل المستمعين. نحن معكم ضمن أوعى متوعى بلقاء جديد ومشوار جديد ومحطات متنوعة ومواضيع مختلفة. الحد الفاصل. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم الحد الفاصل. أهلا وسهلا بالدكتور ريما بجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جنى.
دكتور ريما، لليوم رح نحكي عن الحد الفاصل ما بين التقلبات المزاجية وما بين اضطراب ثنائي القطب. بداية، علم النفس كيف بيشرح المزاجية وأي طريقة بيقدر يحدد إذا إلى أنواع أو درجات أو مستويات؟
صحيح. أول شيء جانا بتعرفي تنقدر نجاوب على هذا السؤال، خلينا نروح أنا وياك شوي بمراحل نمو الإنسان، لأنه هذا موضوع كتير أساسي. نحن اليوم تنقدر نجاوب عن المزاج بحد ذاته، وكيف نحن اليوم نقدر نكون، ما بحب كلمة نتحكم فيه، بس نعرف ليش عم بيقلب مزاجنا وكيف نكون عم نعرف نشتغل عليه. رح نروح شوي على الطفولة، على المراهقة. إذا بدك هي النقطة الأساسية المراهقة. أكثر محل فيك تشوفي فيه تقلبات بالمزاج عند المراهقة، بس مش يعني في مشكلة، بالعكس هذا الشيء كتير أساسي وطبيعي بأي معنى. أنه المراهق كتير بيقطع فيها. ليش؟ المراهق أنت بتعرفي عم يقطع بمرحلة عم يثبت شخصيته، مش عارف حاله على قد شو بده، بنفس الوقت بده يثبت حاله، بتلاقي في عنده كتير مزاجية، ألا شغلة بتزعله ألا شغلة بتفرحه، بتلاقي في يكون أمور هو كان بده يعملها بس ما مش الحال فيها، بتلاقي قلب مزاجه مباشرة. إذا برجع لي فشخة صغيرة على الطفولة، بتلاقي الأولاد فجأة بكون مبسوط شو بلش يبكي لأن في شيء ما صار مثل ما بده. ليش انطلقت منهم جنى؟ وأنا نحن هيك عم نشتغل على الحد الفاصل. يعني أنا اليوم تقدر أفصل بين أعرف أشتغل على مزاجه ما يخليه يأثر على طريقة تفكيري وعلى نمو الذهن عندي، وبركب بمحل معين صير بعدين عندي اضطراب، يلي أكيد أكيد مش بس هيدي النقطة بخلينا عندي اضطراب، أو بالأحرى مش هيدي المزاجية بخلينا يصير عندي الاضطراب، أكيد في أمور أعمق، بس نحن اليوم تنكون عم نعرف نشتغل عليها. ورح أعطيك بعض إكزامبل سريع بحبه كتير أنا، أنه بعتبر عنا بلبنان إذا بدك أرض خصبة للمزاجية، لأنه نحن بنكون عايشين حياتنا فجأة بيصير معنا شغلة، وكتير هول فجأة بتصير معنا شغلة بتصير معنا على طول وبمراحل دائمة بحياتنا بلبنان كتير بتأثر على مزاجيتنا. فإذا قدرت تفسر، رح أرجع أقول هيك بطريقة واضحة، المزاج وقت يكون الإنسان ما عم يقدر يتحكم بانفعالاته، بس في ظروف معينة عم بتخليه يكون عنده هالمزاجية. يعني إحنا اليوم المزاجية هي مرتبطة بظروف معينة، بس على الأكيد في نمط شخصية. ليش أعطيتك إكزامبل الطفولة والمراهقة؟ لأن بعد ما بيكون عنده هيدا إذا بدك النضوج العاطفي أنه يقدر يعرف يشتغل عليهم. هلأ وين بيصير بعدين؟ بيصير نحن ناضجين فعلين بالمجتمع، عنا حياتنا، بس لقينا بعدنا مزاجية. كوني أكيد أول شيء بعدنا منميينا، ما عرفنا نحط لها حد فاصل، وبعدنا عنا هيدي الشخصية. فيها تكون اثنين في الشخصية ما بنقدر نرضيها. يعني بتعرفي في ناس بتلاقيهم ما عندهم، ما بيرضوا، ما بيقدروا ينرضيهم بأمور معينة، بتلاقيهم بيقلب مزاجهم. إذا ما صارت الأمور مثل ما بدها بيقلب مزاجهم، يعني كأنه شوية شخصية المراهق كأنه بتكمل معهم. أو نروح شوي أعمق، الناس يلي عن جد بصير في ظروف كتير قاهرة مثل ما بنقول بالحياة وبتأثر عليهم. هلأ في فرق بين هالمزاجية وبين ثنائي القطبين، رح نحكي عنها هلأ، بس على الأكيد حتى هيدي المزاجية قبل ما أوصل على المرض اللي عم نحكي عنه، هيدي المزاجية بتأثر على حياتنا وبتأثر لنا على نمط الحياة وبتأثر لنا على طريقة التعاطي وبتأثر على المحيطين فينا. يعني اليوم تخيل مثلا رجل بعائلته مع أولاده مع زوجته، أو زوجة مع أولادها، أم مع أولادها، بالشغل كليك لقلنا، رفيق بحياتنا، قادر يكون عم بيأثر علينا بطريقة سلبية بالمزاجية اللي عنده إياها، إن كانت نابعة من سبب أساس معين أو لا هي شخصيته هيك. هون تعرح لك سريعا على الحلول جنى، أنه أكيد لازم الإنسان هو أول شيء يدارك هذا الموضوع، يعني يعرف أنه أنا اليوم في أمور عم بتأثر على تعاطية مع الحياة مع الفرح ومع الحزن إذا نحطها بهذا الإطار. أكيد ما بنستعمل أبداً كلمة حرزان أو مش حرزان، كل إنسان حسب هو كيف بيشوفها بتكون حرزانة لإله. هي الأهم طريقة التعاطي مع هذه التقلبات والتغيرات بالحياة يلي عم بيكون عندها أثر سلبي على تقلباتي المزاجية وعلاقتي مع المحيطين فيه.
يعني بنقدر نعتبر أنه منه من الطبيعي الشخص يكون مزاجي حتى لو كان في ظروف معينة أو لا، إذا في ظروف معينة طبيعي بده يرجع يتغير، ما هيك؟
فهون رح أقولها بجملة واضحة سريعة، الأهم ما خليها تأثر علي. سو فينا نكون عم نقطع فيها لأنه هيدي طبيعة الإنسان بيتأثر، بس ضروري هو يلمس أنه أنا اليوم هيدا التأثر صار عم بيأثر على طريق بطريقة سلبية على حياتي، لازم أشتغل عليه وأعرف أشتغل على قدراتي الذهنية والعاطي الانفعالية أعرف أتعامل معه وأتفاعل معه.
طيب دكتور ريما، هوني ما في معلمات معينة بتساعد الأهل أنه ينتبهوا قبل ما تتفاقم المشكلة؟
أنا اليوم بشدد أكثر وقت أحكي مع الأهل مع الأطفال ومع المراهقين، بعلمهم أول شيء أو بالأحرى بطلب منهم يعلموا أولادهم أهم شغلة اللي هي انفعالاتهم. يعني بتعرفي جانا أول ما نبلش مع الأولاد الصغار على السنة والسنتين كتير بنصح الأهل يجيبولهم كتب عن الانفعالات، يخبرون عن الحياة، يفسرولهم كيف يعبروا عن حالهم، يفسرون الحياة فيها مشاكل بس أكيد حسب كل عمر، يعني مش نخليهم تسكر الدنيا فوق راسهم. لازم نقول لا، إذا بدك هيك عم بقولك إياهم بطريقة مباشرة سريعا ورا بعضهم، تكوني أكيد هودي الأمور بتساعدهم بس يصيروا بعمر معين أنه يعرفوا يتعاملوا مع تقلبات الحياة وما تأثر لهم على مزاجهم. اليوم إذا نحن عم نحطها بهذا الإطار، يعني قدر ينمي شخصيته يلي بتعرف تتعامل مع المشاكل، بيعرف يتقبل اللا، بيعرف يشتغل على his frustration. وقت نقول frustration يعني القهر، تعرفي في بعض الأشخاص بينقهر إذا أمور صغيرة صارت معهم، يمكن قعدوا بمطعم بطريقة مثلا ما عجبته الطاولة لشخص، في مثل ما نقوله هيك ينزع كل الجو، يبطل يضحك مثلا او ينفقس، استعمل الكلمه اللبنانيه اوكي، ويأثر على كل الجو. ليه؟ لانه يمكن بمحل معين ما بيعرف هو يتعامل مع امور معينه بالحياه قد ما تكون صغيره او كبيره. عشان هيك الاهل ضروري يشتغلوا على هالنقاط، ومن هون ورايح بنكتب اكيد في دلالات جنى بيبين الولد فينا نقول عنه شوي يمكن مغنج أوقات، أو بنقول عنه حساس زيادة عن اللزوم. يعني في بعض النقاط فينا يكون الأهل عم يضوعوا عليها عم يشتغلوا عليها، بيعطوه validation يعني إيه بحق له يزعل بس كيف يزعل، وأكيد من بعدها كيف يتعامل معه ترى يعرف يطلع منها. هي هيدي إذا بدك الكومبينيشن المهمة، يعني لازم أعرف شو زعجه، هو يعرف شو زعجه، يزعل شوي بس يعرف بعدين يتعامل معها مرة تانية ما بقى تأثر فيه بطريقة كبيرة مثل ما تأثر فيه هلأ.
يعني بعلم النفس المزاجية هل تعتبر اضطراب نفسي أو لا؟ من ممكن تكون مؤشر لمشاكل نفسية تانية مختلفة منها.
صحيح،
الاضطراب ثنائي القطب.
في جنة تودي هيدي النقطة، ما ضروري المزاجية توصل لهون، انتبه لما نرجع نحكي نحن وياك عن المرض القطبين، هو يعني الباي بولر، حب الكلمة مثل ما هي، الباي بولر يعني هو إنسان بيقطع بديبريشن كبيرة بإطار المرضي وبعدين بمانيا. المانيا بيكون مهايبر أكتر ما أنه مبسوط، يعني بيصرف كتير مصاري، بيسهر، ما بقى بينام أبدا. اليوم عم نحكي عن مرض، هلا اكيد وبامريكا مع انه نحن دي اس ام 5 بتعرفي هذا الكتيب يلي فيه كل الامراض النفسيه، بيجتمعوا كل البسيكياتري بالعالم وبيعملوا، صاروا بالرقم 5 يعني هالقد عم بيجددوه، تغير بين الاربعه والخمسه، صار في تقريبا ساز سو تيب، يعني المرض ذو القطبين مش هيدا هو قد ما في قد ما بدك فيه فوت انا وياكي بشرح عنه، وكل السو تيب يعني الموجودين تحت هالتيتر الكبير. بس على كل الاحوال ما ضروري المزاجيه بحد ذاتها توصل، بس على الاكيد عدم القدره على التعامل مع الانفعالات ومع الفرح ومع الحزن فيها تودي الى حد ما لاضطرابات نفسيه، هيدا على الاكيد.
بتعرفي الوقت عم يدهمنا، ما بدي فوت بالموضوع، بنخليه لأسبوع الجاي نحكي عن اضطراب ذو القطبين، ولكن خلينا نضل مع المزاجية شوي. لأي مدى كمان هون إنه قادرين نحن ننبه الأشخاص لسلوكهم المزاجي؟ هل هن بيقدروا يشوفوا أو يحسوا يوعوا على إنه في عنده مزاجية بالتصرف بالسلوك؟
اليوم جانا الإنسان وقت يوصل لعمر معين، يعني ما ضروري عمر كتير كبير، بس يعني نحن كيف أنا بقيسها؟ من قيسها وقت تصير الأمور متجذرة، هيك بلشت لك شوي من الطفولة للمراهقة وكملت، لأنه ما بتبلش فجأة المزاجية، فيها تكون لها هيك بعض الأشياء صغيرة بعدين بتنمى. الإنسان اللي أوريدي نماها وصار بيتفاعل مع أمور حياتية بهذه الطريقة، صعب أول شيء يقشعها بالأول لحد ما تصير هي تزعجه لإله. بس تبلش تزعجه لإله هون بيقدر ينتبه، لأنه أول شيء بنسميها نحن بريز دو كونسيونس جانا، يعني هو بده ينتبه على حاله إنه هذا الموضوع عم يزعجني صار، أو عم مثلا بينتبه مثلا مرة من المرات الشخص إنه أوكي ظهرت فقست حالي على شيء ما له طعمة، نزعت كل نهاري وأنا اللي اضطريت. هيدي نفس الاكزامبل في كمان اعطيك اياها للمراهق، كيف بنعطيه اكزامبلز كيف يشتغل على حاله بهذا الموضوع. بس شو صار لهيدي النقطه جانا، كوني اكيد صار قادر يشتغل على حاله. للاسف ببعض الاحيان ما بنقدر نوصل له، بيعتبر الشخص انه هيدا حقه يزعل، او حقه يقلب مزاجه بهيدي الطريقه، او حقه يكون هو عم هلا ينغلق وينزوي. قد ما بدك فيه عدد لك اشياء من هذا الاطار هون، اذا بدك صعوبتها هلا اكيد المحيطين فيه ضروري يضووا عليها بطريقه ايجابيه، انه ويضو بطريقه انه بالاول هو اللي عم بتضره للشخص بحد ذاته اللي هو عم بيقوم بهذا الفعل قبل ما تكون عم بتضر المحيطين، بركي بيقدروا يساعدوه انه ينتبه له ويشتغل على حاله. من هالنقطه اكيد بينشغل عليها.
ودي بتشكل له حاجز ان كان بموضوع الحب او بالعلاقات الشغل بالعلاقات الاجتماعيه، دي بتشكل له حاجز بنجاح هالامور او هالعلاقات.
جنة ما فيك تتخيل قد ايه حاجز كبير حتى بأمور بعد أخف وطأة إذا بدك بالحياة. أكيد يعني يمكن مثل عطيتك إكزامبل قبل شوي عن ظهرة معينة فيها تربط له حياة، يعني حاعطيك إكزامبل صغير. تخيل المراهق مثلا زعل تنقول من والده أو من والدته وقرر إنه هو هلأ بده يزعل يقعد بأوضته وما يروح معهم هذا المشوار اللي هو عباله يروح كان عليه، بس لانه هو خلص هلا زعل وبده يقعد جوا. خذي هذا الاكزامبل الصغير تقول لك قديش في الانسان يكون منغلق على ذاته من وراء المزاجيه، يعني حدث معين بخليه يقلب وبيخليه يقوم بفعل بيضره لقلب بالاول، سو بتحدله كثير من هيز بوتنشل، من قدراته، من حياته، من يعني بيروح عليه كثير اشياء. واذا بدك هذه النقطه الاساسيه اللي بينشغل عليها.
شكرا دكتور ريما. سؤال جايز على رد، بنعرف على اضطراب ثنائي القطب، وطبعا نوضح لكل المستمعين على مدى خطورته كيف ممكن يقدروا يتعالجوا منه. شكرا لك سؤال جاي، بنلتقيك ضمن الحد الفاصل. اوعى ما توعى عبر لبنان الحر. منتابع مع محطة وعلى أكيد تستفيد، بنقول أهلا وسهلا برولا أسمر الشامي الأخصائي بالعمل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي جنى، أهلا فيك
رولا. لليوم ما بدنا نحكي عن المتابعة الاجتماعية، ضرورة المتابعة الاجتماعية للمريض ولأسرته، وخاصة بسبعة نيسان كان اليوم العالمي للصحة. بتعرف انت كتير منيح الحالة المرضية دي بتنعكس سلبا على صاحبها، مش بس على صاحبها، بيكون لها تداعيات كتير على أفراد الأسرة كافة. ياريت بداية وبمجال خبرة، يعني حضرتك اختبرتي العمل ويمكن قضيت فيه سنوات طويلة، فيك تخبرينا تأثير المرض المزمن على الحياة، على المرض المزمن على المريض وعلى الأسرة، كيف ممكن يحتاج وبشكل ضروري للمتابعة لهو لأله لدعمه وأيضا لمساندة الأسرة.
نعم جنى، هلا أكيد بطبيعة الحال مش كل مريض بيدخل على المستشفى هو شخص بحاجة لمساعدة اجتماعية. نحن بنعرف أنه بأكثر الأوقات في المريض يواجه الصعاب ويتخطيها إن كان لوحده أو مساعدة أهله وأقربائه، ولكن في حالات معينة بتستوجب التدخل الاجتماعي، أو خليني أقول يمكن التدخل النفسي الاجتماعي، نحن بنقول intervention psychosocial، بالأخص مع الأشخاص اللي بيعانوا من مرض مزمن مثل مرضى السرطان، غسيل الكلى، المسنين أو الأطفال. فهون بيعتبر دور الاختصاصي بالعمل الاجتماعي دوره فعال، وهو عنصر أساسي ضمن فريق عمل متعدد الاختصاصات. يعني عم نحكي من أطباء، ممرضين، ممرضات، اختصاصيين بمجال التغذية، اختصاصيين بعلاج النفسي الفيزيائي وإلى ما هنالك. هو بيكون ضمن هذه المجموعة، مجموعة متخصصة لدعم المريض، وتكون حده لتقدر تساعده ويقدر يستفيد بطرق علاجه والتكيف مع محيطه وبيئته الاجتماعية.
طيب رولا، إذا نحكي شوي على السنوات اللي حضرتك أمضيتيها بالعمل، بأي طريقة فيكي تختصري لنا معاناة المريض، وأي طريقة فيكي تختصري لنا خوف الأهل، وأي طريقة أيضا فيكي تختصري لنا دعمكم ومساندتكم لإله، شو كانت تعني لهم؟
يعني نحن دورنا بيتمحور حول 3 مراحل. عندنا أول شيء مرحلة دخول المريض للمستشفى، مرحلة وجوده بالمستشفى، ومرحلة خروجه من المستشفى. بداية، أول ما يدخل المريض على المستشفى نحن بنعرف إنه بيكون بحالة يمكن نفسية أو متضايق، مزعوج، ضايع، ما عارف حاله شو بده يعمل، بحاجة لحدا يسمع له، بحاجة لحدا يكون حده. فنحن بنكون أول ما يدخل المريض على المستشفى أول صلة الوصل معه، بيتوجه لعنا، بنعطيه الإرشادات اللازمة، بنوجهه إن كان من ناحية معاملاته الإدارية، حاجز لغرفته، وين بده يتوجه، مين الطبيب المعالج، وإلى ما هنالك. هون بس يدخل المريض على المستشفى بتكون في بده ينبنى علاقة ثقة بينه وبين الاختصاصية بالعمل الاجتماعي، لأن احنا بنعرف إنه هذا العامل الثقة هو بخلي المريض يقدر يوصل لمرحلة علاج أفضل، ويقدر يكون عم بيتعاون مع كامل الفريق الطبي. مرحلة وجود المريض بالمستشفى، هون بكون دور
كعلاج
الاختصاصية الاجتماعية هي بتكون صلة الوصل بينه وأسرته والفريق، فريق العمل، فريق الطبي. بتزوره بغرفته، بتتابع أهله، بتسمع له شو همومه، شو مشاكله، بتعمل تقييم لوضعه، وضعه الاجتماعي. هي أكيد بتاخد كل المعلومات اللازمة، لأن احنا بنعرف شو الوضع الاجتماعي اللي عم بعيشه المريض. ممكن يكون تارك شغله، الأولاد ممكن يكونوا تاركين المدرسة، فهذا الوضع نحن بنعرف إنه كمان له تأثير على طريقة العلاج. فهي هون بتكون صلة الوصل ما بينه وبين الفريق العمل، الفريق الطبي، لتقدر تساعده، لتقدر تعطي الدعم اللازم، ويقدروا يتوصلوا لنتيجة أحسن بعلاجه. ومرحلة خروجه من المستشفى، المريض بس بده يظهر من المستشفى، ممكن ببعض الحالات يكون في متابعة له، ممكن تزوره بالبيت، تتأكد من المحيط اللي هو عايش فيه إذا عم بيتلقى المتابعة اللازمة من قبل الأهل، من قبل أفراد العائلة. لا إحنا بنعرف لأنه خروج المريض من المستشفى وقت يكون بالبيت كمان في عنده متابعة خاصة، وهون كمان الاختصاصية بالعمل الاجتماعي بتتأكد من سلامة البيئة اللي هو عايش فيها ليقدر يكفي علاجه بالطريقة المناسبة له.
شو تداعيات عدم وجود الثقة؟ يعني شو بيصير ساعتها؟ كيف ممكن يقدر يتحسن المريض؟ وكيف ممكن الاختصاصية بالعمل الاجتماعي تقدر تلعب دورها؟
هلا هو الثقة عامل أساسي، لأن إحنا بنعرف هيدا من أكبر التحديات لإلنا، إنه تقدري تبني علاقة ثقة، لأن إحنا بنعرف إنه بالنتيجة المريض عم بيتعامل مع أشخاص يمكن غربة بس، ولكن وقت نقول مريض مزمن يعني ما عنده بس دخول واحد على المستشفى، بده يكون عنده عدة مرات بده يدخل فيها على المستشفى. وهون بتتوقف على مهارات وقدرات الاختصاص الاجتماعي، وهو يقدر كيف يتدخل مع المريض ومع عائلته ليبني هذه العلاقة، لأنه كل أسس العلاج ترتبط يعني بترتكز على هذه العلاقة الثقة يلي نحن عم نبنيها بينه وبين المريض، وبالنتيجة هذا لصالحه، لأن نحن هون موجودين لنحن ندعمه، لنسانده، لنقدر نعطيه كل الأشياء اللي هو بحاجة إلى ليتحسن وضعه، إن كان الوضع الصحي أو الوضع النفسي كمان.
رولا تأثير المرض المزمن إن كان على حياة الأسرة أو كان على حقيقة بالنسبة للمجتمع، على الحياة الاجتماعية، كيف يكون تأثيره لأي مدى بيكون يعني قادر يخنق العائلة إذا بدك بمعنيها المجازي؟
هلأ نحن منعرف وقت يكون أحد أفراد العائلة منصاب بمرض بسيط ممكن أنه يؤثر على نمط حياة العائلة ككل، كيف إذا كان مرض مزمن؟ فهون منشوف كل العائلة مستنفرة، كل العائلة حول المريض لتقدر تعطيه الدعم اللازم والمساندة اللازمة. وبعض الأحيان منشوف أنه الأهل تعبانين يمكن أكثر من المريض، لأنه بدهم يجربوا يعطوا كل ما بيقدروا
صح،
ليقدروا يساعدوا مريضهم ليقدر يطلع من مشكلته، لأنه احنا بنعرف انه المريض بيكون عم بيعاني من امور مش بس جسدية ولكن نفسية واجتماعية، هي بتتعبه زيادة، ونص العلاج هو بهيدي الامور النفسية اللي هو المريض عم بيعيشها.
يعني إلى أهمية جدا مهمة المتابعة الاجتماعية إن كان للمريض وإن كان لأسرته.
أكيد شغلة كتير مهمة، وهون نحن دورنا وعن خبرة عم بحكي قديش مهم نكون حد المريض، لأنه قد ما كانت العائلة قريبة منه والأصحاب والمعارف، بس دايما المريض أوقات بحاجة إنه يحكي لناس يمكن غربة، لأشخاص بعيدة شوي عنه. وأكيد من بعد ما تكون توطدت هالعلاقة الثقة بيرتاح المريض وبخبر وبيشكي وبيحكي كل يلي عم بيحس فيه وهاللي عم بيشعر فيه.
هل رولا في حالة معينة أثرت فيك أكثر من غيرها وبعدها لهلأ تركي صداها جواتك؟
للصراحة بدي أذكر هون نحن كنا نعمل نشاطات ترفيهية الأولاد اللي عندهم كانسر بالمستشفى، وفي ولد هون هيك بيستوقفني بتذكر، ونحن كنا يجي كاركترات نجيب أشخاص يعملوا نشاط ترفيهي أنيماسيون للأولاد، يلبسوا مثلا دبدوب، يلبسوا بينك بانتر، شخصيات كرتون يعني معروفة للأولاد. في ولد كانت حالته الصحية كتير تعبانة، يعني من بعد ما عمل عدة جلسات كيموثيرابي فت لعنده على الأوضة، كان كتير متضايق، ضحك لي، طلع فيه وضحك لي، قلت له شو عبالك؟ قال لي بدي الدبدوب اللي إجا لعندي مرت الماضي، وكان متأثر كتير، فلبينا طلبه، وهذا عن جد ما بنسيها. إجا الدبدوب وعمل له أنيماسيون وصار يضحك بالرغم من وجعه وبالرغم من ألمه لهذا الطفل، بس أعطاه هيك، شفنا بعيونه عيونه عم تبرق قد ما هو مبسوط إنه حققنا له شيء كان هو بحاجة لإله. وللأسف من بعد كم يوم توفى هالطفل، وهيدي حالة عن جد أثرت فيي، لأنه قدرنا هيك نزرع بسمة صغيرة بقلب هذا الطفل يلي هو كان موجوع وكان متضايق وكان عم بعيش حالة مرضية كتير صعبة، ولكن هيك قدرنا نموه له ولو لبعض دقايق ولبينا له رغبته يلي هو كان قالنا عنه.
يعطيكم ألف عافية، يا ريت ما سألتك هذا السؤال، عن جد
ميرسي
يعطيكم
جنى،
ألف عافية. وطبعا رولا بدي أشكرك وبقلك ناطرينك أسبوع الجاي ضمن على الأكيد بتستفيد. أهلا وسهلا فيك دايما
ميرسي
عبر لبنان الحر.
ميرسي جنى،
أنتو قدها. وصلنا لمحطة وأنتو قد، منقول أهلا وسهلا بالمعالج النفسي المتخصص بالعلاج النظمي والتحليلي مشنين سمور. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا عليك شانا، أهلا وسهلا بجميع المستمعين،
إن شاء الله بينعاد عليكم بالخير والفرح يا رب.
وعلى الجميع يا رب.
أمين. مستمرين مع مخاوف الأطفال. تعرفي أنه أحيانا كتير العالم بيبين بالنسبة للأطفال الصغار مكان عن جد مرعب، يعني الأشياء اللي نحن بنحسها طبيعية وآمنة تماما يمكن هني بتخوفهم ويخافوا أن ينأذوا منها. رح نتابع، رح نجرب نتابع على قدر المستطاع، بس لازم الأهل يعرفوا أنه هيدا الشيء مفروض يكون شعور طبيعي عند الطفل أما لا.
صحيح جانا، مثل ما دايما بنحكي انه في بعض المخاوف هي كتير طبيعية، وهي اذا بدك بترافق نمو سليم للاطفال. يعني نحن بنعرف انه المخاوف قبل السنة كتير طبيعي تكون موجودة، بالعكس بنقلق اكتر اذا لقينا انه مثلا قبل السنة الولد ما عنده هيك اشياء معلق فيها كتير واشياء بتخوفه، هون بصير دليل قلق اذا كان ما في مخاوف.
وبتعرفي يمكن إذا كمان الأهل ما حسوا بهذا الشيء وما ساعدوا الولد يتخطى هيدا الخوف، من الممكن كمان يسببوا له مشكلة كل العمر.
كتير حلو جانا اللي عم بتقوليه، مظبوط، وهذا الشيء كتير نحن بنلاحظه قد السنوات الأولى مهمة بحياة أطفالنا أكتر بكتير مما نحن فعلا ندرك هذا الشيء. وفعلا الحكي غير الممارسة، يعني احنا كلنا أهل بنعرف لما بنكون عم نلعب هذا الدور في كتير تفاصيل ما بننتبه لها، بتمرق كتير مرور الكرام بالوقت اللي هي كتير مهمة، الابتسامة على وجه الطفل بعمر الأشهر الأولى كمان، تعلقه بصورة أمه أو تعلقه ببيه، الخوف من الغربة، بنعرف إنه هن كتير مهمين، بس عن جد الأهل لأنه الحياة العصرية فيها كتير عجقة، فيها كتير هموم، فيها كتير هيك تحدي، التحديات بتقطع للأسف هذه الأمور البسيطة ولكن المهمة، بتقطع مرور الكرام.
لليوم رح نتابع، بدنا نحكي عن الخوف من الغربة. يعني بتعرفوا قد بلش يكتشف الولد القصص والأمور، بيعرف إنه في أشخاص قريبين منه، الأم، البي، الخالي، العمي، الأخوة يمكن، ولكن البعض ما بيكونوا قراب منه. يعني لأي مدى هون كمان إنه في حال بلش يخافوا وما حبوا أبدا يقربوا للغريب، من الممكن يشكل كمان مشكلة معينة عنده في حال الأهل ما انتبهوا لها.
صحيح جانا، هي لابد انه تمر هذه الفتره، يعني احنا كلنا بنعرف تطبيقيا ونظريا انه لابد انه الولد قبل 8 اشهر او تحديدا بين 6 و8 اشهر لابد انه يمرق بهذا الخوف من الانفصال، وبحس كل وجه جديد كانه هذا الوجه رح يجي ياخذ محل وجه امه او وجه بيه، مشان هيك بنشوفهم بتكمشوا بشعرات امهم او بشعرات ستهم او بالكنزه تبعت خالتهم او تبعت بيهم، لانه فعلا كل وجه جديد بالنسبه لالهم، هن بهذا العمر هالقد دقيق هالقد حساس، كل وجه جديد هيدا خطر جديد، فهيدا بحد ذاته شيء كتير طبيعي وشيء كتير سليم انه الولد يمرق فيه. اي متى ونحن هون هدفنا نخلق التوعية لحتى فعلا مثل ما قلت من شوي الاهل يكونوا عم ينتبهوا على هيدي التفاصيل، اي متى بيصير في عندي خطر جانا؟ لما قبل 6 اشهر الولد دايما مع شخص واحد، دايما بحضن الام، دايما بحضن الاب، والاخرين كل الاخرين مغيبين، يعني بكون في واحد من الشريكين عامل انه انا دوري احتضن هيدا الطفل، اوقات بكون البي كمان، بتكون الام عندها شغله، اوقات بتكون الام، بس هيدي الحصريه بالعلاقه جانا، يعني انت بس بتهتم فيي، انت بس بتحممني، انت شخص واحد بطعميني، شخص واحد بكي بغير لي تيابي وما في له بديل ابدا، وهيدا الشخص هيدا الوجه ما عم يبعد عني ابدا، يعني انا بحاله حضوره 100، اذا بدي اقول 100% بكل وقتي، هو مغطالي كل وقتي، هو بنيمني وهو بوعيني، هيدا الحصريه جنى، هيدا اللي عم تخلق لنا مشكله بين الحضور والغياب، لانه الولد ما عم بيعود يتقبل الغياب، ما عم بيعود يستعد للغياب، ولما بيوصل على 6 اشهر و7 اشهر اول ما يشوف هيك وجه جديد عم بيكون الخوف مضاعف، عم بيكون التعلق بالوجه القديم كتير أقوى وكتير أخطر، وهيدا كتير نحن لازم ننتبه له، لأنه كتير منلمسه جانا بعياداتنا على عمر 7 سنين وحتى على عمر 15 سنة، منلمس صعوبة التأقلم وهيدا هالحصرية، يعني أنا بس بوجود هيدا الجروب أو هول الأشخاص أنا منيح، لما ببعد عنهم أنا ببطل كون منيح أبدا، أنا ببطل كون أنا.
يعني كمان عم تخلينا نحس انه هيدا الخوف من الغربة عم بيشبه كمان الخوف من انفصاله عن امه، يعني لما بيروح على المدرسة اول مرة او على الجرجوري لما هنالك من اماكن بيزورها لاول مرة، هل نفس الشعور بحسه؟
نوعا ما هن وجهين لعملة واحدة، فينا نقول يعني هن شعورين مختلفين، ولكن كل غريب بشوفه بيعتبره الولد عم بيشكل خطر عليه. خطر شو هو؟ طبعا خطر الانفصال. مشان هيك حكيت جانا عن الحصرية بالعلاقة، يعني لما الولد ما بيتعود ينفصل، ما بيتعود يشتاق، ما بيتعود ينطر. يعني لما الولد بصير فيه حضور وغياب بشكل متوازن بشكل منظم، أكيد أكيد، وهون أنا بدي أشدد على حتى المستمعين يفهمونا كتير منيح، أكيد مع يكون تكون الحضور هو أكثر الأوقات، حضور الأم أو حضور الأب أو حضور هذا الشخص الراعي يكون دائما إذا بدي أقول مؤمن، ولكن إنه ندخل له الغياب حياته ولو لدقائق ولو لساعات ولو لنص ساعة، يروح هيدا الشخص يتعود الولد ينطر، يتعود يعيش أو يشوف وجه آخر بديل، خالة، عمي، تيتا، يمكن جارة، هيدا البديل عم يدخل له الفكر جنا، عم يبلش ولدنا طفلنا يفكر إنه يشتاق ويستحضر هيدي الصورة. هون ببلش يتأقلم بحالة الغياب، وهون يا جنى منبلش نلاقي انه في اطفال ما عندها مشكلة، خاصة اللي هي بتنفصل عن اهلها من عمر صغير، بتروح حضانة او بتروح عند التيتا، او يمكن اثنين تيتا بيكونوا عم بيقضوا اولادهم عندهم وقت، اولادنا عندهم وقت، ما عم بيكون عندهم مشكلة جنى لما بيشوفوا وجه جديد، بالعكس من ايون اجتماعيين، هن بيضحكوا، هن بيسيروا، هن بيعيطوا للاخر، لانه بطل هيدا الاخر اللي برجع بقول كتير طبيعي نخاف منه قبل 8 اشهر، بس بطل يشكلنا خطر لانه هو عم يفصلنا عن هيدا الوجه او عن هيدا الشخص اللي من دونه نحن كأنه ما فينا نعيش.
طيب لأي عمر بضل هذا الأمر طبيعي؟
مثل ما قلت من شوي، قبل السنة كتير طبيعي الولد يخاف وينقص، حسب نحنا كيف معودينه، كيف اللايف ستايل تبع الأهل، مين الناس اللي عم يفوتوا لعنا، مين الناس اللي عم
يعني بعد
نعطيهم
السنة
مسؤولية
واحدة بصير في
إعادته.
علامة استفهام؟
مش علامة استفهام، من بعد السنة بنبلش نلاحظ شوي الولد عم يبلش يفرجينا عن كاركتره وعن شخصيته نوعا ما، يعني شخص السمات الأولى لشخصيته ببلش نشوفه، يا أما انطوائي، يا أما كل ما يكون في عجقة بيهرب وبيقعد بالأوضة لحاله، يا أما كتير اجتماعي وكتير بحب يسلم وكتير هيك بحب يبين البيبي المهضوم اللي عم يتحشر بالآخرين. نحن دورنا جنا ننتبه نميز هيدا الشيء ونرافق طفلنا، يعني كمان الطفل إذا كان كتير اجتماعي وكتير هو بيتحشر بالآخرين، نحن بدنا هيك
بس
نساعد
بالسنة واحدة، يا
ويعقل.
ريت انه اذا عمره سنة واحدة كيف ممكن يكون هالقد
أنا كلنا عشنا هيدي الخبرات، مثلا بتكون بأماكن عامة بتلاقي طفل عمره سنة حاملينه أهله، هو عم ينقذ الأشخاص الآخرين وعم يضحك لهم، عم إذا بدي أقول ياخذ مبادرة تجاههم، أو مثلا يمد إيده على شعر سيدة قاعدة قدامه، أو ممكن مثلا يمد إيده على وجه طفل قاعد حده إذا كنا بأماكن عامة بحديقة أو بمول، فعلا منشوفه هيدا الشيء، يمكن حتى لو كان بالبوسات أهله أخلينه معهم منلاقيه هيك بعيونه عم بعيط للآخر، هيدا الشيء كتير حلو، نحن بدنا نساعده للولد شنو حتى يعقلن هيدا الشعور، وإذا كان بخاف كمان بدنا نساعده يتقرب من الآخر، يكسر هيدا الخوف، يكسر هيدا الانطوائية لحتى ما ترافقه العمر بعد المدرسة.
يعني بخطوات صغيرة كيف تنصحي الأم تتعامل؟
بخطوات صغيرة، صحيح، بخطوات صغيرة، ودائما مثل ما قلنا البداية إنه ما حدا يكون عنده الحصرية بالمعاملة مع الطفل، يعني حتى بالأشهر الأولى يكون في شخص أو أكثر، وإذا حياتنا يعني ما عندنا إلا إمكانية شخص واحد يهتم فيه، لازم كتير ننتبه ننظم الحضور والغياب، ما حدا يعيش طفله البيبي بحضور مطلق لشخص واحد، لأنه هذا بيخلق لنا التعلق المرضي جنا، وهون الولد ما بيقعد عنده إمكانية يفكر وهيك يتخيل هالشخص الغايب عنه، ضروري يكون في غياب بسيط منظم، يكون في بديل لهذا الشخص اللي عم يهتم فيه،
مش
لأنه لما
لين
ما بيكون في
في عندي
بديل.
سؤال يعني طرحته
اتفضلي.
إحدى المستمعات، كنت عم تحكي بطريقة معينة إنه أوقات القرايبين أو الأشخاص بيجوا بيزوروا الأولاد أو بيزروها بالبيت يعني تيشوفوا الولد، بيغنجوا بطريقة معينة يعني بدي أكلك أو بدي أخذ معي أصبعك الصغير. يعني هون الولد يمكن ما يكون كتير عم يستوعب، بس إنه طريقة الغنج خوفت الأم إنه ما يخاف ابنه، ما يضل حاطتهم براسه، إنه لأي مدى هيدول الكلمات ممكن يكونوا صحية في أثناء تغنيجنا للولاد.
تعرفي جانا منو صحيين، أنا خلينا نكون شوي هيك واقعيين ونكون شوي برو أكتف، نطلع لقدام، منو صحيين. لأنه أنا ليه بدي أعبر للولد عن انفعالي أو تعلقي أو حبي لإله من خلال الوجع، من خلال إني عضك أو أخذ قطعة من جسمك؟ يعني هم أبداً ما صحيين، كانوا قبل يصيروا بمجتمعاتنا، كانوا يمرقوا مرور الكرام، بس لكن نحن بنعرف إنه هولي بيتركوا أثر. يعني أول ما مثلاً شوي بعمر متقدم نجبر الولد يسلم على حدا، رحت شوي لموضوع تاني، ولكن كلهم بنفس الإطار، تعبوس عمه، تعبوس جده، تعبوس فلاني بالقوة. جسده للولد بدنا نحسسه من هو كتير صغير، من قبل السنة، إنه جسده ملكه، ما حدا بحق له لا يجي يغمره غمرة كتير قوية ولا يبوسه بوس كتير قوية، لا بالفعل ولا حتى بالحكي. بدي اخذ مدري شو من جسمك، او بدي شيء، بدي فتفتك، بدي عضوضك، بدي نسمعهم كثير هودي الكلمات. ما نفكر اولادنا ما بينتبهوا، ما بيلاحظوا، ما عم بيسجلوا، مثل الابونج، يعني مثل الاسفنج، الولد عم يسجل كل شيء، جنى عم يمتص كل شيء، وهولي كلهم بيوصلونا لمتاعب نفسيه فيما بعد. اذا ما بدي اقول انا اضطرابات، بس رح أقول متاعب. إذا فينا نتفاداهم نحن وعم ننظم أول سنة بحياة أولادنا، أهلا وسهلا بالآخر، أهلا وسهلا بكل اللي بدهم يزورونا. بالعكس نحن عايزينهم كلهم لنعود الولد على الحياة الاجتماعية وعلى الانفتاح، ولكن بهيك تنظيم معين، يعني بانتباه معين.
على كل حال رح نضل سوا مشلين تنتبع مع مخاوف الأطفال، لأنه عن جد ما بدنا المشكلة الصغيرة تتحول لحاجز بحياته تصير يعني
حاجز. صح.
منشكرك نحن لليوم دهمنا الوقت وناطرينك أسبوع الجاي بنفس الوقت. أهلا وسهلا فيك.
يعطيك ألف عافية جانا، شكرا لك.
هيدا خياركم، هيدا خياركم. وضمن محطة هيدا خياركم بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي جنى، أهلا فيك.
وكمان المسيح قام،
حقا قام،
ونحن شهود على ذلك. إن شاء الله يكون عيد هالسنة عيد عن جد مميز، وفعلا نقدر نغوص بجوهر روتا، نقدر نعيش حياة جديدة مع يسوع.
أكيد جانا، إن شاء الله بينعاد على أسرة لبنان الحر وخصوصي عليك، يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك. كمان خبرية تانية لليوم، نظرا للحلقات اللي عم نعملهم على الشخصيات المتناقضة، بقى كتير أشخاص حتى عيال عم يتصلوا كتير عم يهمهم هيدا الأمر. وإحدى المستمعات طلبت مني موضوع عن كيف ممكن الواحد يتعامل مع زوج بيقلل قيمة مرته قدام الناس، وكيف ممكن تقدر، أو العكس يمكن إذا نحن بنعمل أوقات هيك وهيك، بس عم لك أنه السيدة هي اللي اتصلت. كيف ممكن نقدر نوصل لنقطة معينة تجمع بين الشريكين ويحس الواحد حاله مصاني كرامته؟
حلو كتير ومهم الموضوع جنى. بمجتمعاتنا بيصيروا هالاستفزازات، وخطرهم بالكوبل انه بصيروا يزيدوا، اذا ما تعالجوا بصيروا يتراكموا وبيزيدوا، بصيروا عادي، مثل كأنه هالدينامية بالعلاقة بتصير هيك، بصير فيها قلة احترام، بصير فيها احتقار، خاصة بالحياة الاجتماعية.
انا جربت نتفق يعني ساعدها وقلا انه معلش يمكن هذه ظروف الحياة اليوم اللي عم نمرق فيها من ممكن هي تسبب، قلت لا من قبل طريقة هيك، يعني مش مستجد القصة ولا نظرا للأزمات اللي عايشينها من القبل، بتحس على حالة دايما قاعدة موترة وناطرة تعليق معين، وحتى يمكن أوقات تدم ولادة عم تضيقها.
ايه مثل ما قلنا هيدي الدينامية بيتعودوا عليها الشريكين، يعني كيف بصيروا يقولوا كيف تعودي لجوزك بيمشي معك، لانه قدين احنا منقبل هالطريقة اللي عم بيتعاطى فيها الشريك اذا كان رجل او امرأة، قدين منقبلها، قدين نسكت عليها، كيف نحن سلوكنا. نحن عطول جنى في مسؤولية 50 بخمسين واحدة خمسين على الشريك وخمسين على الشريكة، بحيالة مشكلة بتصير. حتى لو كان حدا عم بيعني في التاني مش هو مسؤول مية بالمية، بعد في طريقة تفاعل الشريك، هالشريك شو عمل اللي عم يتعرض للعنف، كيف تصرف، كيف قدر يفهم، كيف ما عرف يحط حدود وما عرف يستعمل هالذكاء، إذا بدنا نقول هون هالذكاء العاطفي العلائقي يلي بخلص العلاقة. فإذا موضوع كتير مهم، موضوع كتير حلو وكتير مفيد، وبصير كتير بمجتمعنا، مرات بيوقف مرات بيكفي.
طيب شو الأسباب بتخلي واحد يقلل قيمة شخص التاني؟ يعني ضعف أكتر ما أنه هو قوة أو جرأة.
أول شيء خلينا نقول جنى أنه كل زواج، كل علاقة في إلى مقدسات، في إلى ركائز وأساسات، هاي الركائز والأساسات ممنوع ينمس فيها. فإذا الاحترام وتقدير الآخر هي من أهم هالأساسات، لأنه أكيد في الحب، في الانجذاب، في الرغبة الجنسية، في هون الاحترام وفي التقدير. فإذا لما الاحترام والتقدير يكونوا مش موجودين، هون في عنا ارتجاج بهالبنا إذا فينا نسميه، وبدنا ننبش تنشوف ليش. طبعا قبل ما نعتبر إنه خلص عدمنا هالعلاقة وما بقى ماشي، ولما يصير تكرار مثل كأنه هو ما وقف وهي ما قدرت توقفه، بالتالي تعودوا يمشوا هيك، وصاروا حتى الناس بالمجتمع بصيروا ما بيحبوا ينوجدوا معهم لأنه بيزعجون، ولأنه كمان الكوبلات الباقيين بتصير تقول له شو بدك تعمل مثل فلان، إذا بيتنفس بتصير تقول له شو عم تتعلم منه بدك تعمل مثله، بصيروا كل الناس عم بيتجنبون، بالإضافة للعائلة، العائلة الصغيرة. وهون مثل ما عطول منقول جنى في مؤثرات كتير مهمة أفراد الأسرة لما الشريك،
خاصة أنه قلة القيمة لإله كأنه عم يقلل قيمة نفسه كمان، ما هي مرته، شريكة حياته وعمره، وهون أنه في نتيجة يعني للشخصين مش كتير مقبولة.
معك حق، وهون بصير في جرح، يعني أكيد هو مش مرتاح، الشريك اللي عم يجرح مش مرتاح، في هون جو مشحون، في سلبية بالأجواء، واللي عم بيتعرض مش مرتاح. ليش بصير قلة الاحترام أو قلة التقدير أو الكلام البذيء أو تجريح؟ أول شيء في عنا أول احتمال ما نحطه هو الشخصيات. في شخصيات هي بطبيعتها استفزازية وبتسعى عطول لتدمير الآخر، ما حنفوت كتير بالشخصيات، منقول مثلا هالشخصية النرجسية. في أشخاص بيكونوا مرئين بمراحل معينة من حياتهم، وبهاي المرحلة هن بيكون بدهم يفشوا خلقهم وبطريقة لا واعية بيفشوا خلقهم بالآخر، وهولي أكتر أشخاص بنقدر نشتغل معهم لما نفرجيهم، لما يوعوا هن إنه لا أنا ما ألي حق أجرح، أو لما يكون عندهم هالأخلاقيات هن موجودة، أساسات أخلاقهم إنه بتخليهم ما يأذوا الآخر وما يجرحوا الآخر، فإذا هون بيوقفوا وهيدي محلولة وهينة إذا عرف هالشريك اللي عم يتعرض للإهانات، خلينا نقول للتجريح، إذا عرف هو كيف يلفت النظر وكيف يوعي أو يطلب مساعدة أشخاص معينين. في عنا كمان التنشئة، نحن وين نشأنا، مين ربينا، نحن مين بي، إذا عم نحكي عن الرجال، طيب بي كيف رباني بي؟ في حال بي كان عنيف وكان بيحتقر وكان بيزعج بالمجتمع،
احتمال أمر طبيعي هاي.
صحيح، احتمال كتير كبير إنه تأثر فيه. وإذا كان بي كتير ضعيف وبيتعرض للاحتقار، كمان أنا رح احتقر تما يصير فيه مثل ما صار ببي. على الحالتين هون الأول أسرة هي مهمة كتير، لأنه هي الموديل يلي الشريكين بيمشوا عليه. هون شريك يلي عم بيتعرض كمان عم بياخد القصص من مطرح ما نشأ، من الموديل تبعه، من الأم أو من البي، وبيكونوا عم بيأثروا على العلاقات. والخطر جنى لما نتعود ونقبل ونصير كل اللي منسعيله، ونحن عم نحكي إنه بالمجتمع هالتجريح، بصير كل اللي نحن عم نسعيله إنه نفرجي الناس إنه شفتوا ما هو مش منيح، ما هو الحق عليه، وبصير هون تنغيم إذا بديك نسميه من الطرفين. هون المشكلة بدل ما تكون صغيرة وقادرين نحلها بتصير عم تكبر وعم تنتشر. بيشوف الشريك بيقول لك يلا ما هيك هيك، عم بطلع أنا اللي مش منيح وأنا شو ما عم بعمل وأنا فإذا بكفي بهالدينامية وبهالطريقة اللي عم بيتعاطف فيها. وما بدنا ننسى الشريكة، إذا عم نحكي عن الشريك الزوج، الشريكة يلي هي أساسا استفزازية عطول تستفزه بتزعجه من تحت لتحت، بيوصل لمحل بينفجر. الناس شو بيشوفوا؟ بيشوفوا إنه هو يلي عم بيقلل احترام، هو يلي عم بيجرح.
بس مش دائما بتكون هي شخصية استفزازية كمان بالطرف الثاني؟
لا، هذا احتمال واحد من هالإشياء اللي عديناهن جانا.
لأي مدى هون إنه كمان السبب يكون إنه شي ضعف معين بداخل الشخص أو الشريك، من الممكن ده يحاول يحصن حاله، يقدر يعمل إلية، يعني يخترع إلية معينة يتمسك فيها وهي تجريح المرأة.
مزبوط هون
أو
كمان
بالعكس، يعني
مزبوط. هيدا كمان بينحط بين الأسباب يلي مرات الإنسان ضعيف، يمكن يكون ثقته بنفسه ضعيفة، يمكن موقفه ضعيف. مثلا معقول الزوجة تكون متعلمة أكتر منه، معقول عندها معاش بيتفوق عليه، يمكن هي مديرته بالشغل. فهول القصص كلهم بيخوفوه من إنه هو يكون أوطى منا أو أقل منا، فبصير بده يرد اعتباره. طبعا هي علامة ضعف.
طيب هلا يعني في حل لمشكله الى السنوات مع السيده اللي حكيتنا، في حل تقدر تعرف كيف بدها تتعامل معه عن جديد؟
اكيد في حل، عطول في حل، بس نحن بدنا نشوف انه في حل، وما بدنا نكون من دون ما ننتبه قبلنا وتاقلمنا بالامر الواقع. اساسا هيدا شيء مش صحي، يعني تيمتد لسنوات. للاسف بمجتمعنا في كتير مشاكل منتعود عليها ومنصير ماشيين وعايشين نحن وياها مثل كأنها طبيعية، لأنه منشوف حوالينا هيك. هذا الشيء مش صحي أبدا. لما يكون في مشكلة علائقية بقلب الكوب بالعيلة مع الأصحاب، عطول نحن بدنا نسعى تنصلحها. كيف نسعى تنصلحها؟ أول شيء جانا بالموضوعية، يعني أنا بجي بقول أنا زعلانة من جانا لأنه جانا ما سلمت علي أو ما تبعال، بس أنا بيني وبين حالي وبيني وبين جانا أنا شو عملت قبل ما أزعل من جانا؟ هل رحت سألتها أنت يا جانا مثلا ليه ما سلمت علي أو شو كان صاير معيك؟ فهون بالبداية بدنا نكون موضوعيين، بدنا نقدر نشوف المشكلة بوضعها الطبيعي، لأنه أوقات بيكون معنا كل المسببات إلا التعود بس والتطنيش. تعودنا تأقلمنا مش الحال، فالإنسان بصير يتصرف كيف ما كان. وما تنسي أوقات بنحط التاني بجيبتنا بناخده for granted، نعتبر إنه التاني خلاص عم بيتحمل كيف ما كان، فهي مشكلة كتير كبيرة. أول خطوة بطريق الحل هي إن نكون موضوعيين ونشوف شو اللي عم بيصير عن جد، مين اللي عم بيخطئ، وين الخطأ، وشو السبب. بس نشوف كل هودة نحن منطلع ومنجيب الشريك لعنا ومنقله انه نحن عم نعاني من مشكلة هيتا نحلها. ومرات الشريك بيدافع عن حاله بانه يرفض، بس رح يرجع يفكر. فاذا بس نقعد مع هالشريك ونفرجيه انه نحن عنا هاي المشكلة ونحن حابين انه نكون عم نحلها، كل العالم اجمالا.
بس ما بيعرف هو انه هاي المشكلة عم تزعج مدامته مثلا؟
يمكن بيعرف ويمكن لا، حسب السبب. إذا هو متربى هيك ومتعود هيك يمكن ما بيعرف. نحن هون بنقول إنه هو مش كونسيون، يعني غير مدرك، بيعرف من فوق، بيعرف على الوجه، بيشوف القصص بحسب المسببات والدوافع والتبريرات. ما نحن أوقات كتير منبرر لحالنا، ما منعود قادرين نشوف الحقيقة بموضوعية. فإذا أهم شيء الزوجة تشوف الموضوع بموضوعية، تقدر هي تجمع وتشوف شو اللي عم بيصير وشو الأسباب وليش، وتنقل لإله هيدا الشيء. وإذا ما قدروا أكيد بدهم يروحوا عند استشاري نفسي متخصص بالأزواج، ومن هون هو يلي بيساعدهم. وبدنا نشوف كمان الآليات الدفاعية عند هالزوج يلي عنده أسبابه تا عم بيعيش هالسلوكيات. لما نقشع الموضوع بحقيقته ساعتها منشوف الحلول ومنطرح الحلول ومنروح على التغيير.
يعني إذا مش كرمالكم كرمال أولادكم
طبعا، وكرمالهم جانا، لأنه كل إنسان لوحده هو من هالشخصين بيحق له يعيش بسلام، بيحق له يعيش محبوب، يعيش محترم، بلس مع بعضهم اتنينهم بيعيشوا حياة كتير حلوة. فليه بدهم يحرموا حالهم؟ نحن تحت التعصيب وتحت الضغوطات منفكر انه لا خلص خلصت القصة ما بقى في مجال. بلا، في مجال.
شكرا لك سيسيليا دومت. طبعا اللقاء بتجدد خميس الجاي إذا على ردمون، وهيدا خياركم
إن شاء الله.
الدواء عنا، الدواء عنا. محطتنا التالية الدواء عنا، بنقول أهلا وسهلا بضيفنا أبونا عمر الهاشم الإعلامي والصحافي والمحاضر بالتاريخ الفينيقي والكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا على إضافتكم، تحياتي لجميع المستمعين.
بير عمر، نهار الأحد زقلراد عيد الرحمة الإلهية، لذلك لليوم حبينا نحكي عن الرحمة وعن أهميتها بالنسبة لنا. وطبعا رح ناخد آية، أريد رحمة لذبيحة، ياريت فيك تفسرنا إياها ونقدر نعرف كيف ممكن نحن نقدر نستثمرها بحياتنا اليومية.
أكيد نحن اليوم رح ندخل بعنا يوم الديس الأحد، يوم الرحمة الإلهية. مثل ما قلتي ست جنى، اخترت الآية المعبرة اللي قال الرب أنا أريد رحمة لذبيحة. يعني الله مثل ما نعرفين هو محبة ورحمة، تجسد وموت وقيامته محبة ورحمة لنا، وربنا بيطلب منا أن نكون على مثال قلبه ورحمته. هو كمان يعني نحن الخطر الكبير جنى اللي بنتعرض له، أنه أو أكبر تجربة روحية أنه نكون فريسيين لا قدر الله، عبيدا للحرف والشريعة، نكون غرباء عن قلب الرب.
أعطينا أمثلة نقدر نستوعب مزبوط شو عم تخبرنا.
نعم، الخوف أنه نكون عم نصلي وقلوبنا مليانة تكبر، الخوف أنه نكون قاعدين بالكنيسة بأول مقعد ويكون الكذب والحقد مسكر أرواحنا، الخوف يا جنى أنه ما نشعر بصراخ ووجع غيرنا، جراء جرح اليتيم ودموع الحزين، ونفهم المريض والمتألم ونبني علاقة مع الله عمودية، ننسى أنه الصليب هو عمود مع الرب، ولكن هو انفتاح على الإنسانية المتألمة، لأنه بالرحمة فقط يمكن أن نلاقي المسيح في أوجاع الآخرين. أنا هون ما عم دين، ولكن عم بقول في خطر كلنا نتعرض لهذه التجربة اللي عم نعالجها دايما عندنا الدواء، تما نوقع فيها، تما نفكر أنه الطقوس وحدة كافية. أكيد القداس والصلاة كتير مهمة، ولكن بده يكون فيها بعد الصليب نحو الآخرين. مثلا هأعطيك مثل أنا عن الرحمة من الإنجيل المقدس. المسيح لما كانت مريم المجدلية، نحن دايما ومريم المجدلية قديسة بالكنيسة، لما كان المجتمع كله رافض مريم المجدلية لأنه سلوكها وحياتها الخاطئة ما بيتقبلها حدا ولا حدا بيسمح بوجودها، لما كانوا عم بيقتلوها بالحجار نده قلوب من كان منكم ما عنده خطية يتفضل، المسيح بكل الناس كان يطلع بعينين الملوك إلا بهاللحظة من الإنجيل، حط عيناه بالتراب تما يجرح مريم بعينيه، وضل عم بيصور بالأرض، خلص قلت له وأنت ماذا تحكم علي؟ ألا اذهبي ولا تعودي الخطية. مريم كل ما ملكت من مال طيبت جرين الرب، بكت بعيون يا دموع المجدلية ومسحت بشعره، وكانت حاضرة عند الصليب بالوقت اللي في كتير من الرسل والقديسين أغلبهم غابوا، وهي شافت القيامة ونقلت حالها بالبيض الملون تتحكي تباريوس.
يعني هيدا رحمة ربنا
صنعت مع هالقد، مع زكى العشار اللي كان معقد والناس كرهينه وصغير الجسم ومتخبى بالجميزة، لما عيط له يا زكى أنا داخل بيتك، رحم زكى وعطى قيمته، زكى رد مال الناس. بكل عمل قام فيه يسوع لما كانوا عم ببستان الزيتون بليلة الألم وضربوه، ما قام مربوطوس بالسيف وقطش دينة عبد قائد المئة، رفض يسوع أن يهان هذا العبد اللي كان يتعامل معه مش كإنسان، كمجرد للبيع والشراء رمم له دينه وقعد له كرامته الإنسانية. كل حياة المسيح كانت تأكيد على إعادة رحمة كبيرة من قلبه.
طيب ليش حضرتك بالرحمة أنه عطيت مثل الفريسي ما لازم يكون مثله؟ نحن هون كيف عم نتصرف تنحس حالنا إذا بنشبه الفريسي أما لا؟
نعم، بكل مرة نحن ما منسامح، بكل مرة نحن من دين غيرنا.
لا، أنت الفريسي أنه بيشتغل كالشريعة خطوة ورا التاني بس صحيح. ما عنده الناحية الإنسانية الرحمة.
مثلا أعطيك مثل، خيي بغلط ما برحمه، بنطروا على الكوع تأحرقوا دمره. مثلا مع ميل ما بفكر انه في ولد ما عم بيروح على المدرسة لأنه ما معه يدفع تاكسي تيروح ويرجع. ابني بروح مثلا فلان عمل أي نقصة بهجم تأحرق وبدي أحمي أولادي بس أولاد الآخرين بحرقهم. سمعنا خبر عن مرة معش بنسكت. سمعنا أنه فلان وقع بصير مثل البقرة كتر السلخينة اللا رحمة. يسوع هون حطتنا باختبار سجنة، اختبار كبير، وانت أدرى فيه اختبار الرحمة، هل تستطيع أن ترحم؟ رح أعطيك أنا مثل صغير عن الرحمة. نحن عنا كلنا على اطلاع على قصة لميزراب البؤساء الفيكتور هيغو. هالقصة كتبت بمرحلة ما بين ثورة ضد الإقطاع ونابليون وروسبير والصراع. بيحكي فيها عن لص اسمه جون فالجون. لص ما بيعرف إلا يسرق. هيدا اللص بفوت يتعشى عند مطران قديس، مطران شارل، بيدخل لعنده بالليل. هيدا اللص بيسرق بالمطرانية، كان مطران فقير طعمه وتأهل فيه، وفات نام المطران. بفوت بيسرق اللص كل شي فيه، شوك وسكاكين وملاعق غنية من ذهب وفضة موجودة بالمطرانية. بيقبضوا عليه العسكر برا، من وين جايب هودي؟ بياخدوه عند المطران، بيقولوا سيدنا هودي من المطرانية. قالوا لا هودي أنا هدية أعطيتهم لجون فالجون. جون فالجون طلع لبرا، أسس بالهودي شركات ومصانع ونجح، غير اسمه وشخصيته، تبنى بنت اسمها كوزيت، ابتدأ يشتغل. بهالمرحلة هيدي ملقت الرحمة قلبه، صار يساعد الناس، صار يفكر كيف يساعد، لدرجة انه كان في شخص عم بيلاحه اسمه جافير، بده يقتله لناطر عليه بالشرطة، ناطر عليه امر معين. بقوة اعماله اللي ملقت الرحمة بلشت، بيعرف جون فالجون انه في شخص حرام لانه عليه جرائم سابقة، فمفكرينه جون فالجون بدون يعدموه. ساعتها بيترك كل شيء، وكانت كوزات تتخل جوزة جبرت تتخلى عنه، بيترك كل شيء معه من بيقولون انا هو جون فالجون، انا اللي صار معي الرحمة مع شارل، انا هو. جافيير بيرفض يقتل جون فالجون بالفرد، كمان بيعيش الرحمة. جون فالجون بيرجع فراش موته وبيغفر لكوزات. الرحمة هي نحن مصير نرحم وغيرنا يرحم. جمال هالقصة طبعا فيكتور إيغو أنها جسدت الرحمة للدينونة. كان يستحق جون فالجون فوت على الحبس من أول يوم، سرق من المطران هودي الشوك، ولكن هذه الرحمة ساعدته يساعد فقراء كتير ويخفف الألم. عنا قديما كان في ناس حرام إذا أخطأوا ينحكم عليهم يكونوا عبيد بالسفن، يخدوهم بالسفن يشغلوهم كل الوقت، كانوا يجلدون كل ما يبطئوا بالتجديف. في أحدهم كان سارق دجاجي، كان عمره 10 سنين، وحطوه بالسفينة، صار عمره 18 سنة. التقى بكاهن جاي من يعرفهم، قال له أنا شو خطيت اللي عملها، كنت جيعان تحطوني بالسفينة يجلدوني، وين رحمة الله اللي عم تخبرني عنها أنت؟ وين الرحمة؟ كيف أنا شو غلطي؟ كان بدي أكل. قال له الخوري أنا رح خبرك عن الرحمة، ومفل لبسوا تياب الكهنوت وقعد محله. صار الكاهن يجدف في ديك فال، كون سراويت واشترى بالبحر، صار يشتري سفن تيحرر العبيد، بركي بحرر الكاهن، وآخر شي حرر الكاهن. وصل ليه لقط آخر سفينتين اشتراهن وحرر الكاهن. قال له الكاهن عرفت هلأ وين رحمة الله، قد صنعت لك رحمة وأنت صنعت لي رحمة. يتجسد الله جنى بالرحمة. الرحمة هي باب عبورنا إلى الآخر. أهين شيء أن ندين، أهين شيء أن ندمر، أهين شيء أن نحطم، أهين شيء أن نجعل الآخر شيء، مجرد شيء أنا بدي هاجمه كل لحظة، ولك شو عمل ولك شو صار. بهرب من مواجهة ذاتي، بهرب من حالي الضيقة، تأنبسط بجروح الغيري وفشل غيري، بلاقي الرياحة. أصعب شيء أني أنهض من ترابي لأعلن أنا بأني قادر إرحمك، ولما برحمك بشهد للرب. رح أضفلك شغلة كمان سجانة، نحنا منحكي عن القيامة. إيه سجانة؟ علاجنا أنا وأنت الحلقات كتير. القيامة مش أنه كل مرة نقول المسيح قام، المسيح قام مرة واحدة وخرج من كفنه، حتى الكفن بقي مثل ما هو، ما بقى بحاجة لقيامة. مش هلأ عم بيرجع، لكن اللي لازم يقوم هلأ هو نحن. نحن نقوم من إنساننا القديم إلى إنسان مليء بالرحمة. كرمال هيك بيجي أحد الرحمة بعد أحد القيامة، لأنه إذا ما عرفنا نرحم فما زلنا أناسا ميتين. إذا ما عرفنا نرحم بعدنا ما شفنا القيامة. هيك بس يا ستنا نحن نقدر نرحم، لما منقدر نحب جروح غيرنا ونشفق عليه ونعطيه فرص. اللي عملها المسيح،
أريد رحمة لا ذبيحة. ما المقصود بكلمة ذبيحة؟ يعني أنه حتى لو كنا عم نصلي وعم نقدس إنه ولا ما يكون عنا الناحية الإنسانية، يعني نحن ما عم نقوم بوجباتنا كناس مسيحيين.
أكيد إذا كنا عم نقدس ونصلي وهذا واجب لازم نعمله، ده ما حدا يضيع، نحن عم نقوم بالصلاة مشكورين على عم نعمل فيه. بس إذا بدنا إذا باختباراتنا اليومية جانا ما قدرنا نعكس المسيح ونعكس القيامة ونملك المحبة ونملك المنيح والمساعدات، هون في علامة كتير كبيرة. هون بتذكر أنا ما قاله أحد الرهبان أنطونيوس الكبير بين الرهبان مرة، قال رب أناس أفنوا العمر بالصيام ولم يلاقوا وجه ربهم. رب أناس كانوا يصوموا 300 يوم راكعين. الرحمة، وهيدي الرحمة بدنا نطلبها نحن من خلال طلب من الله، من خلال نعرف نحن هون. أنا بدي أطلب منك شغلة ما رح طول باختبار بدعي المستمعين عليه. أنا بطلب منكم على مدة جمعة جمعتين تقروا الإنجيل كل يوم مقطع أربعة أسطر، بس ما تقروا مثل ما معودين نقرأ، بدكم تقروا أنه أنت موجود بالمقطع. يسوع شف الأعمى، شفيك أنت. يسوع شف الأبرص، شفيك أنت. يسوع رحم المجدلية، رحمك أنت. تتعرف قديش الله حبك بالرحمة، تتعرف قديشك ضعيف وقديشك قادر ترحم غيرك، ولما ترحم غيرك قديش بتصير قوي، بتصير تشبه يسوع. كل واحد فينا في يرحم، نحن منا عم ندين، عم نضوي سجانة، وانت اخترتي هالبرنامج تتخلق ايه ثورة روحية بالإنسان تدفع لوجه يسوع الكامل.
يعني مثل ما قال جان بول دو، لا يحتاج الإنسان إلى شيء بقدر ما يحتاج إلى رحمة الله. يعني لأي مدى نحن كمان بحاجة نجسد هيدي الرحمة ونحاجة نترجمها مع الآخر.
هي أكيد مثل ما قال البابا، ونحن بدنا مع كل آخر بالحياة مثل أم تريزيا، مثل كل إنسان، مع كل آخر بدنا نسعى نعطيه رحمة، لأنه كل آخر في صورة الله وعنده فرصة يتحسن. في كتير قديسين كانوا في عالم الجريمة، لما أنا بس بقدر ساعد إنسان مش عم ساعد إنسان بس، هالإنسان بيساعد ميات الناس. هيدي كرة المحبة، لما بشتغل على الآخر أنا عم بشتغل إرادة الله. وبرجع بقول مش عم نوقف، بالعكس الصلوات وكل شيء ضروري، ولكن بدنا نفعلهم بعمل الرحمة.
يعني لازم نستقبل أحد جديد بشخص جديد، نكون نحن أشخاص جدد،
نكون نحن قد قمنا،
نظرتنا جديدة للحياة،
نكون نحن سجانة قد قمنا من الموت.
شكرا لك بير عمر، أسبوع الجاي بنفس الوقت ناطرينك ضمن دواء عنا.
علم نفس السياسي.
وصلنا لمحطة علم نفس السياسي، منقول أهلا وسهلا بالدكتور ريتا حسون عطلة، دكتور بعلم النفس العيادي ومعالجة نفسي للكبار والصغار. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك.
مستمرين مع المواضيع اللي فعلا كلها بتنبع من علم النفس الجنائي. وعدنا المستمعين الكرام نحكي هالأسبوع عن الجريمة والشخصية السيكوباتية، وقديها الجريمة أو بالأحرى ديها الشخصية من الممكن تكون عبء على العائلة وضرر للمجتمع.
نعم.
بداية خلينا نحكي عن الشخصية السيكوباتية. نعم. شو أهم الخصائص اللي بتتميز فيها؟
الشخصية السيكوباتية، هلأ نحن ما بنسميها بقى شخصية سيكوباتية، بنقول شخصية ضد المجتمع، مضادة للمجتمع. هي بتتميز بأشخاص بيقدروا يسيطروا على الآخر، ما عندهم الأحساس بالآخر. أشخاص ممكن يغروا الآخر، هن دومينو يعني بيسيطروا. نعم. غير مانيبيولاتور، يعني هن مانيبيولاتور بيقدروا يخلوا الشخص نعم يعملهم شو بدهم، وهن بيسيطروا عليه وما وعندهم جرأة، ما بيخافوا. بالإضافة أنه هن أشخاص بيتميزوا بشغلة كتير مهمة اسمها impulsivity، الاندفاعية. يعني هن ما بيقدروا ما عندهم صبر، دغري بينفعلوا، دغري بينفعلوا بأي سيتوياسيون. بلس شغلة كتير مهمة إنه عندهم فقدان لشعور الندم، يعني لما يصير في مشكلة معينة أو خطأ معين بيعملوه، هن من الأشخاص يلي ما بيشعروا بالندم. نحن بالعيادة أو بشغلنا بعلم النفس كتير بهمنا إنه الشخص يلي بيعمل عمل غير سوي يشعر بالندم، لأنه الشعور بالندم يعني هو فينا نشتغل عليه،
عارف حاله غلط.
نعم، يعني بدل على شغلة كتير مهمة، أنه نفسيا في عنده الهو والأنا والأنا الأعلى يلي هي واجباته تجاه الآخر والسلطة والمجتمع والتربية. الشخص يلي ما عنده ندم، ما عنده مشكلة إذا أذى الآخر، ما عنده مشكلة إذا عمل شيء بيأذي الآخر، هون في يعني هو من جوا في خلل ببناء شخصيته. هن أكتر عند الرجال من النساء، 4% عند الرجال حسب الدراسات، و1% عند النساء. هيدا الاضطراب هو تروبل، صعب إنه يتعالج، كتير صعب إنه يتعالج. هو أكتر من ساعده تا يعمل انتجراسيون، ري انتجراسيون سوسيال، يعني يرجع ينخرط بالمجتمع بطريقة سوية.
إلا أسباب معينة هالشيك هيك شخصية؟
نعم، أسباب متعددة جدا. عنا أسباب بيولوجية، أسباب وراثية، أسباب جينية، أسباب بالجهاز العصبي بيكون عندهم مش يعني الإفرازات الهرمونات بالدماغ، أسباب بيئية وأسباب تربوية. كلهم هودي بفوتوا طيطلع معنا هالحصيلة للأسف يلي هي الشخصية السايكوباتية.
بس إذا من وجدت الأسباب كلها، أكيد الأسباب التربوية ما بتأدي لهيك شخصية لوحدة.
لا، بس في شيء مهم أنه منلاحظ مثلا نكون عم نعمل عنا حدنا بالمعاينة العيادية السريرية بيقلنا أنه هو عمل جريمة، خيو بالسجن حده وبيو معه هيك، يعني منلاحظ أنه بيبقى بالعائلة، إيه يعني بيكون بالعائلة في خلل ما بالبيئة، في عدة أمور، يعني مش بس الفقر. الفقر هو ما بيؤدي للجريمة، اللي بيؤدي للجريمة هو شيء أكبر بكتير من الفقر، ما خص المصاري إذا في مصاري أو ما في، الموضوع هو أكبر من هيك، لأنه كمان من تصنيف الجريمة كمان، يعني هو الموضوع العلم النفس الجريمة هو موضوع كتير كبير، لأنه تقسيم الجرائم، تقسيم الأشخاص يلي يعني الكاتيجوريزاسيون قصدي من أي خانة، الأنماط، أنماط الشخصية، أنماط البيئة، أنماط العائلة، فهو موضوع كتير كبير وحساس. هو نحن قد ما فينا عم نجرب نجاوب على الأسئلة بطريقة سيمبل أنه تقدر توصل للشخص اللي عم يسمعنا.
طب تأثير هيك شخصية على الجريمة، يعني كيف ممكن تخليها تأثر ويصير في حصول الجريمة، يرتكبوا الجريمة؟
المشكلة أنه بالشخصية السايكوباتية ممكن تعمل ديفلوبمون فيما بعد، تتطور لاضطراب أقوى يلي هو ممكن يكون سكيزوفرينيا، ممكن يكون باي بولر، يكون ديبريشن،
مرض نفسي،
مرض ذهاني. نعم، ما عنده انسايت، يعني ممكن يصير في إلا تطور لاضطرابات أكبر. هلأ السؤال هو كيف فيها تأثر على الجريمة؟ أكيد فيها تأثر على الجريمة،
تؤدي للجريمة،
تؤدي للجريمة أكيد، لأنه لما يكون عندنا ستركتور بناء شخصية، اضطراب شخصية، ما عنده ندم، ما عنده شعور بالآخر، متسلط، فهو طريقة تفكيره غير سوية، طريقة إدراكه للأمور غير سوية. هيدا الشيء ما بيأثر على نسبة الذكاء، وإنما بيأثر على نموذج معالجة المعلومات، يعني هو كيف بفكر، كيف بحلل، شو رأيه بالأمور. فالأسهل عليه أنه يقوم بجريمة معينة أكتر بكتير من الشخص يلي ما عنده هيدا السلوك أو هيدا الاضطراب.
والكيرس الكبير أنه في حال أقدم على هيك جريمة ما أنه واعي شو عم بيصير، ولا
بلا
بيكون واعي
طبعا. هاي شغلة كتير مهمة، الانسايت هي هيدا. ميرسي على السؤال، كتير مهم وكتير حلو.
السؤال كنت أنا مخمل أنه مزبوط.
الانسايت هي شغلة كتير أساسية، وهيدا شغلة كتير أساسية عند الإقدام على الجريمة. هل يا ترى، وهون نحن اختصاصنا، هيدا أهمية اختصاصنا، هل يا ترى الشخص يلي عم بيقوم بجريمة هو عارف أنه عم بيقوم بالجريمة؟ سايكوبات، نعم هو عارف أنه عم بيقوم بالجريمة. سكيزوفران ممكن ما يكون، وممكن إيه حسب الحالة. البايبولر نفس الموضوع، يعني هون من هون بنعمل نحن بحث، بنعمل المعينة، بنعمل دراسة الملف، بنعمل فحوصات للشخص تنشوف، لأنه مش هين نقول أنه الشخص مش عارف شو عم بيعمل، مش عارف شو عم بيعمل، يعني لأنه هو غير مسؤول عن سلوكه. الشخصية ضد المجتمع، نعم هي شخصية بأغلب الأحيان مسؤولة عن السلوك اللي عم تعمله.
بس حضرتك قلت أنه ما بيحس بالندم، يعني نعم. طالما بيعرف مزبوط شو عمل وشو أدى لما،
بس بالنسبة لإله ما عليه شيء إذا عمل هيك، لأنه عطول بكلامه عن السيتويشن بيحكي أنه هو ضحية. شو بيأثر؟ أنا بدي هيك، عطول بيكون هو السنتر بالحوار معه، غض النظر انه شو صار بالاخر، هو السنتر، هو الاساس، هو شو نقص عليه او شو زاد عليه او شو طلع له، عطول هو بيكون الأساس بالنسبة له.
نعم. بالنسبة لأنواع الاضطرابات اللي بترافق، رجعي ذكرينا فيهم إذا بتسمحي، اللي بترافق الشخصية.
نعم.
السايكوباتية.
ممكن الشخصية السايكوباتية تتطور فيما بعد وتؤدي إلى اضطرابات ذهنية. اضطرابات ذهنية مثل الباي بولر، الثنائي القطب، مثل انفصام الشخصية، سكيزوفرينيا وغيرها. وممكن تضلها سايكوباتية، بس تنجي نقول نحن علاج للسايكوباتية ويبطل سايكوباتية ولا ممكن. عطول نحن منحطها بالتقارير أنه ما فينا نغير نوع شخصية، ما فينا، بس فينا نحن نحسن، نعمل موديفيكيشن، نظبط الاضطرابات المرافقة لهيدا الستركتور، لهيدا البناء.
طيب لأي مدى علاج هالاضطرابات اللي بترافق الشخصية من الممكن تؤدي أنها تهدئ هيك شخصية؟
بدها مشروع انخراط بالمجتمع. يعني نحن هيدا الشخص قد ما يتعالج، إذا لأنه نحن عم نقول ما في ندم، بدنا ضروري نحن نرافقه بقلب المجتمع. من هيك منلاحظ هلأ المساعدات الاجتماعية كمان دورهم مهم بالمجتمع، وكمان موجودين بأماكن كتير كبيرة بالمحاكم، لأنه مش بس تشخيص نفسي أو علاج نفسي أو معينة نفسية، كمان المراقبة الاجتماعية مهمة كتير. هي كتير هلأ بلبنان خفيفة، بس الشخص يطلع من السجن أو يطلع من الإصلاحية أو يطلع من حيالة مطرح موجود فيه أو مدرسة داخلة أو مثلا سنتر، إذا عم نحكي ريهاب سنتر إذا للمخدرات أو شيء. نحن ما عنا قليل ما بعرف حتى إذا موجود أشخاص بتتابع الشخص فيما بعد، بتتابعه إذا هو حس بالحاجة وبدق إلا، بس ما عنا فريق عمل. هي موجودة بغير بلدان، بس بلبنان إن شاء الله تصير إنه فريق عمل بيتابعه ليساعده ينخرط بالمجتمع، يلاقي وظيفة نظيفة، ما بقى يتعاطى، يكون جو نظيف، لأنه البيئة فيها ترد الواحد لمطرحه. ليه؟ لأنه مثل ما قلنا ستركتور المضطرب بضل، البناء الشخصية المضطرب بضله مضطرب ما بيتغير.
يعني أكيد ما في مشاعر قلتي لا إنسانية ولا شيء، يعني ما بيفرق بين أم بين جار بين
مش لهالدرجة، بس إنه عادة تنقول عم نحكي بجريمة، هو مبلا بيفرق، وفي يكون يعني هي درجات وحسب الاضطرابات من أي نوع، حسب البيئة، حسب الشخصية. مثل ما قلنا موضوع كتير حساس. إذا حدا خلق اعتبرنا بشخصية مضطربة ضد المجتمع، خلقه أوكي، كان بعائلة سوية وما فيها سوابق، وبعائلة محيطة حاضنته وعم تعلمه، ما الدراسات أثبتت أنه كتير الريسك قليل أنه يعمل جرائم فيما بعد. ولكن إذا عم نحكي شخص تاني عنده نفس ستركتور للشخصية، نفس بناء الشخصية اللي هي ضد المجتمع، ولكن بيئته غير مساعدة، بالعكس لبل بيئة غير سوية وفيها هالجرائم وفيها سهولة لواحد يقدر يعمل هيدي الأمور، هيدا الشخص كتير عنده احتمال أنه يعمل جرائم. هيدي مهمة. مبلا بيحبوا أمون وأمون بتحبون، مش هالقد يعني ما عم نحكي ديني. هلأ إذا تفاقمت الأمور وتطور فيما بعد مرض ذهاني، وهيدا المرض الذهاني عن شرط بده يكون ديكومبانسي، يعني الشخص بحالة هزيان، هون ممكن ما يعرف أمه. يعني تنقول شخص مش عم يعرف مين الشخص لحده، بانعزال كامل وتام عن الحوالي، ما عم يعرفهم، هون هو بحالة ذهنية عم تعمل هلوسات وعم تعمل دليل. عرفتي شو قصدي؟ يعني هيدي صارت قليلة هلأ بتطور الطب وتطور العلاج، قليل تنشوف هالحالات، قليل جدا جدا جدا، لأنه بأغلب الأحيان قد ما يتأخر الشخص بلحق يجيب الشخص اللي عنده بكير. رح أعطيك إكزامبل. بأحد المرات بيوصل حدا على العيادة جايب ابنه معه، هيدا الشخص هو متعلم واخد الشهادة وهيك، بس ابنه عم بيعذبه، يعني جرب يسجله بالمدرسة انشحط من عدة مدارس، جرب يحطه أكتيفيتين انشحط، جرب يحطه حتى بنشاطات دينية انشحط، فالولد عم بيعذب كتير بسلوكه، وهو قال انه انا ابني سايكوبات، هيك جايبه عم بيقول شوفي شو بدك تعملي معه، انا يقست ابني سايكوبات، هيك عرفني على ابنه قدام ابنه. لما فتنا شفنا الولد عمره 13 سنة، عنده شعور الندم، يعني بيو عم يحكي وهو عم بيخجل، هو عم بيحمر وجهه. هيدي شغلة كتير أساسية بالمعاينة العيادية اللي منعملها. بلشنا نعمل المعاينة العيادية، عملنا أول شيء كان مع البي، بعدين ظهر البي وقعدنا مع الولد لحاله، وقال لي أنا مستعد غير، بس ما بيوثقوا فيي، ما بيآمنوا فيي. ومن هون بلشنا.
أساساً كلمة البي غلط من الأساس.
100% عم بشخص ابنه، عامل رشرشات، ما هي صارت سهل، شخص يفوت وحدا متعلم قدر يفوت وقدر يشوف هالسلوكيات شو بتأدي. وهيك وعد الابن بيو، نوع من الكونترا نحن منقول، عمل وعد لبيو إنه أنا ما بقى رح أعمل هيك، والبي كمان بمطرح رح يساعده، رح يحط له أستاذ يساعده بالأمور الدراسية. فهون شو بتكوني عم تعملي؟ عم تنقذي حدا من الانحراف لسلوك سوي اجتماعيا،
عم توعي أهل كمان
وعم بتوعي أهل.
شكرا لك دكتور ريتا عطلة. طبعا الأسبوع الجاي إذا ربنا رد رح نحكي عن أنواع المجرمين.
نعم.
ولهون بنكون وصلنا سوا لنهاية اللقاء. بدي أشكر كل المستمعين, بدي أشكر فريدي السابع مثل العادي فريدي, وأنا بنعطيكم موعد جديد خميس الجاي إذا ربنا رد حوالي الساعة 12 ضمن أوعى ما توقع.